الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المعاوضة على الدم الطاهر، وقلنا لأن الشيخ الأنصاري قدس سره يقول: إذا افترضنا أنه يوجد للدم الطاهر منفعة محللة مقصودة فتجوز المعاوضة عليه. اليوم نتكلم عن أدلة الحرمة، يعني القول بالحرمة أنه لا يجوز بيع الدم الطاهر. ما هو الدليل على عدم الجواز؟ ذكروا في المقام دليلين على الحرمة، يعني حرمة المعاوضة على الدم الطاهر. الدليل الأول هو رواية يرويها أبو يحيى الواسطي عن الإمام علي عليه السلام، يذكر مضمون الرواية بأن الإمام علي عليه السلام مر على القصابين ونهاهم عن بيع جملة من الأمور، ومن هذه الأمور التي نهاهم عنها هو الدم. كيفية الاستدلال؟ أن الإمام نهى القصابين عن بيع الدم وأطلق، يعني لم يقيد بكونه نجسا أو طاهرا، فبإطلاق الرواية نستدل على حرمة بيع الدم سواء كان طاهرا أم كان شنو؟ نجسا. لماذا؟ لأن الإمام لم يفصل بين الدم الطاهر والدم شنو؟ النجس. هذه هي الرواية وهذه كيفية الاستدلال. هذه الرواية أشكلوا عليها بجملة من الإشكالات. الإشكال الأول هو إن هذه الرواية ضعيفة سندا، يعبرون عنها بالمرفوعة، يعني رفعها أبو يحيى الواسطي إلى الإمام عليه السلام. ومن الواضح جدا أن أبو يحيى الواسطي بينه وبين الإمام فترة زمنية طويلة، لم يكن معاصرا للإمام عليه السلام، أصلا لم يذكر سنة الرواية، لم يكن هو حاضرا عند الإمام، فلذلك هي تعتبر هذه الرواية رواية ضعيفة سندا، يعبرون عنها بالمرفوعة، رفعها مباشرة إلى الإمام سلام الله عليه. هذا الإشكال الأول. عليكم السلام ورحمة الله. الإشكال الثاني في الرواية، الإشكال الثاني في الرواية، قالوا بأن الإمام حينما نهى عن بيع الدم فنظره إلى الدم النجس وليس إلى الدم الطاهر. يعني الرواية حينما منعت من البيع إنما هي ناظرة علما إلى الدم النجس وليس إلى الدم الطاهر. لماذا؟ ما هو الدليل على ذلك؟ وذلك يقولون لأن الدم النجس في الذبيحة هو الدم المسفوح، حينما تذبح الذبيحة الدم الذي يخرج من أوداجها هذا دم نجس، الدم الطاهر هو الدم المتخلف في الذبيحة، فالدم المسفوح الذي هو الدم النجس عادة يكون أكثر بأضعاف مضاعفة من الدم المتخلف في الذبيحة. فالدم المسفوح أولا دم كثير، وثانيا اعتاد العرب في الجاهلية على أكل وشرب ذلك الدم المسفوح، أما الدم المتخلف فهو دم قليل لا يعتنى به، عادة يباع مع اللحم، فليس له استقلالية في البيع والشراء. الذي يمكن أن نتصور له استقلالية في البيع والشراء هو شنو؟ هو الدم المسفوح، لأنه كثير وكان متعارفا أكله في أيام الجاهلية. فالإمام حينما ينهى القصابين عن بيع الدم فنظره علما إلى الدم المسفوح النجس وليس إلى الدم الطاهر. هذا الإشكال الثاني على الرواية. طبعا هذا الإشكال الثاني لا يمكن الالتزام به، لأنه مع ذلك حتى لو كان الدم المسفوح كثيرا ومتعارفا أكله في الجاهلية فإن ذلك لا يمنع من إطلاق الرواية، فإن الرواية مطلقة، وما زال مطلقة فهي شاملة للدم الطاهر والدم النجس. زين، هذا الإشكال الثاني على الرواية.
لأنه يمكن أن نستفاد منه بغير الأدلة إذا كان يعني محدد الفئة هذا الدم المسفوح، أما إذا كان له منفعة أخرى.
بعدنا هذا الإشكال الثالث. هذا الإشكال الثاني. أما الإشكال الثالث فيقول الشيخ الأنصاري، وهذا الإشكال طبعا يؤيده الشيخ الأنصاري، أن نظر الرواية حينما ينهى الإمام عن بيع الدم فمقصود الإمام من النهي هو بيع الدم لأجل المنفعة المحرمة وهي الأكل. يعني الإمام ينهى عن بيع الدم يا صورة فيما لو قصد البائع والمشتري الأثر المحرم وهو شنو؟ وهو الأكل، وأكل الدم محرم بلا إشكال. وقد ثبت في محله، وسيأتينا في النوع الثاني من المكاسب، النوع الثاني من المكاسب المحرمة هو ما يحرم لما قصد به كبيع العنب ليصنع خمرا أو بيع الخشب ليصنع صنما، فإن بيع الخشب بنفسه ليس محرما، وإنما يحرم إذا قصد منه شنو؟ الأثر المحرم. بيع العنب بنفسه ليس محرما، وإنما يحرم إذا قصد منه شنو؟ صناعة الخمر والعياذ بالله. كذلك هنا فالإمام نهى القصابين عن بيع الدم بقصد ترتيب الأثر المحرم وهو شنو؟ وهو الأكل. وهو الأكل. قد تسأل من أين نعلم ذلك؟ ما هو الدليل على أن الإمام عليه السلام كان ناظرا إلى النهي عن بيع الدم لأجل الأكل؟ ما هو الدليل؟ الجواب هو سياق الرواية والقرائن المحتسة بها الحالية بشكل عام. فإنه أولا الإمام نهى عن أمور، منها الغدد ومنها النخاع ومنها الأنثيين ومنها القضيب ومنها الأفئدة، وكل هذه الأمور إنما يقصد منها شنو؟ الأكل. فكذلك الدم، فبوحدة السياق يحمل على حرمة بيع الدم لأجل الأكل. أصلا هو ظاهر القصاب شنو؟ القصاب حينما يذبح الذبيحة ويبيع ما في تلك الذبيحة يبيعه لأي شيء؟ يبيعه لأجل الأكل. فالإمام حينما ينهى القصابين عن بيع الدم إنما نظره إلى استعمال الدم لأجل الأكل، أي للمنفعة المحرمة، وإذا قصد من البيع المنفعة المحرمة كذلك البيع ليس بجائز. هذا هو شنو الشيخ الأنصاري يكمل المطلب يقول. طبعا لحد الآن شنو احنا ذكرنا على الحرمة؟ رواية الواسطي. رواية الواسطي دلت على الحرمة، ناقشنا فيها بثلاثة نقاشات. أولا أنها ضعيفة سندا، ثانيا شنو؟ أنه ناظر إلى الدم النجس، ثالثا أنها ناظر علما إلى حرمة الأكل. يضيف الشيخ يقول إذا الرواية ناظرة إلى خصوص الأكل، أما إذا استطاع أو أراد إنسان أن يبيع ويشتري الدم لمنافع أخرى غير الأكل، فهل في الرواية دلالة على الحرمة أو ليس فيها دلالة؟ ليس فيها دلالة، لأن الرواية تدل على حرمة بيع الدم لخصوص الأكل، أما بيعه لغير الأكل من المنافع فشنو؟ فالرواية ساكتة عن ذلك، ولا يمكن الاستدلال بالرواية على حرمة بيع الدم لأجل المنافع الأخرى اللي مثل شنو؟ كالصبغ مثلا، فإن الصبغ بالدم كما ذكرنا في الدرس السابق منفعة محللة وليست هي كالأكل منفعة محرمة. فإذا الرواية غاية ما تدل عليه حرمة الأكل، أما غير الأكل لو كان البيع لمنافع أخرى فالرواية لا تدل على جواز البيع. إذن الرواية لا تصلح للاستدلال في المقام ولا تعارض رأي الشيخ الأنصاري. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني ما ينقله بل ظاهر الحال أنه للأكل.
يعني
أنه للأكل.
لو فرض أنه مثلا الجلود محرم البيع. خبوق الزوجين وقلت أيضا الجلد لا يجزيه. هل يفهم الأكل؟
لا لا، الجلد شيء ثاني. الجلد يفهم منه شيء آخر، لذلك الجلد لم يتعرض له في الرواية. الإمام نظر إلى خصوص الذبيحة مو إلى جلدها. هذه الذبيحة المعلقة التي يبيعها القصاب، الإمام قال له هذه الذبيحة لا تبع منها الطحال ولا الكذا ولا كذا ولا الدم. يعني شنو؟ يعني المقصود هو الأكل.
بعض الموارد يعني المقصود إنه بعض الموارد إحنا نسأل إنه ما نستخدم إلا بالأكل فقط. فلا يعني إنه في موارد آخر إذا ما دم عين حرم الذبيحة، إنه في موارد أخرى تستخدم إنه من حرم الحرم من أجل هاي الموجودة في المادة الأخرى. الاحتمال يعني الإمام يعني
لا، الإمام هنا نقول بوحدة السياق، لأنه ذكر كل الأمور وكان نظره فيها علما إلى الأكل بالخصوص، ما نظر إلى الجلود أصلا، ولذلك لم يذكر كلمة الجلد. فعرفا، لا أنا أقول عرفا، أي واحد قارئ عرفي حينما يسمع هذه الرواية لا تبع الطحال ولا الخضيب ولا الأنثيين ولا الغدد ولا النخاع ولا الدم، ماذا يفهم من المجموع؟ أنه لا تبعها للأكل وليس للانتفاعات الأخرى. أما الانتفاعات الأخرى فالرواية غير ناظرة لها، هذا يفهم عرفا يعني من الرواية. زين، الدليل الثاني ما ذكره الشيخ الأنصاري نقلا عن العلامة الحلي. استدل العلامة الحلي على عدم جواز بيع الدم الطاهر بأنه مستخبث من الخبائث، وإذا كان من الخبائث فلا يجوز بيعه ولكن شراؤه، لأنه يصدق عليه ويحرم عليهم الخبائث. هذا دليل ثاني يذكره الشيخ نقلا عن العلامة، وهذا الدليل المناقشة فيه واضحة. ليش المناقشة فيه واضحة؟ لأننا قلنا بأن آية ويحرم عليهم الخبائث، يحرم عليهم الخبائث بجميع الانتفاعات أم بخصوص الأكل؟ قلنا بقرينة المقابلة المقصود هو الأكل، يعني شنو؟ يحرم عليهم أكل الخبائث. وحينئذ نقول إن الذي يمكن أن يحرم من الدم الطاهر إذا كان من الخبائث ماذا يحرم منه؟ يحرم خصوص الأكل. أما الانتفاعات الأخرى فالمطلب يعني الدليل لا يشملها، لأن المحرم من الخبائث هو أكلها بالخصوص. فدليل العلامة الحلي غاية ما يدل عليه هو شنو؟ هو حرمة أكل الدم، ولا يدل على حرمة الانتفاعات الأخرى. ولوضوح هذه المناقشة، الشيخ أول كلام العلامة قال لعل مقصود العلامة من هذا الدليل هو أنه لا توجد منفعة أخرى للدم إلا الأكل. زين، فإذا حرم الأكل حرم بيع الدم. لماذا؟ لأنه حينئذ سيكون الأكل هو المنفعة الوحيدة للدم، ولا توجد أي منفعة أخرى للدم غير الأكل. فمنفعة الدم الوحيدة هي الأكل، فإذا كانت محرمة فتجوز المعاوضة أو لا تجوز عليه؟ فلا تجوز عليه، لأنها هي المنفعة الوحيدة. أول كلام العلامة بهذه الطريقة. المهم، خلاصة الكلام، الشيخ ذهب إلى جواز بيع الدم الطاهر، ولكن قيل بعدم الجواز، واستدل بدليلين: الدليل الأول الرواية، والدليل الثاني هو الاستخبار. أما الرواية فقلنا ناقشنا فيها بثلاثة نقاشات ورددناها، أما الدليل الثاني أيضا لا يمكن قبوله، لذلك أولناه بأن الدم لا ينتفع منه إلا الأكل. والخلاصة بشكل مطلق إن الدم إن كان ينتفع به منفعة محللة مقصودة غير الأكل فيجوز بيعه أو لا يجوز؟ يجوز بيعه. أما إن قلنا بأن الدم لا منفعة له إلا الأكل وهي منفعة محرمة فلا يجوز. إذن المسألة معلقة على وجود المنفعة المحللة وعدم وجود المنفعة المحللة. شلون يعني؟ يعني البائع شنو يبي على أي شيء؟ هو عادة القياس على المشتري. أنت إذا كنت تعلم أن هذا المشتري يأتي لشراء العنب علما ليعمله خمرا فهنا تحرم المعاوضة. أما إذا كنت لا تعلم فالمسألة تدخل في باب بعد لكونك جاهل بالأثر الذي يرتبه المشتري على شراء العنب. بالنسبة لك إذا كنت جاهل غير، إذا كنت جاهلا لا إشكال عليك، الإشكال على الثاني، تكون هنا الحرمة تكليفية بعد موضعية. زين، فرع: وأما الدم الطاهر، حقرناه وصلنا إلى وأما مرفوعة الواسط. مرفوعة الواسط يستدل بها على الحرمة المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة: بيع الدم والقدد، الغدد يعني الغدد جمع غدة، وأذان الفؤاد. طبعا يقولون المقصود بالمصطلح الحديث هو الأذين ملتقى الشريان بالقلب، والطحال إلى آخرها. كيفية الاستدلال بالرواية؟ أن الإمام نهى عن بيع الدم ولم يفصل بين الدم الطاهر والدم النجس، فتشمل الحرمة كلا القسمين. فالظاهر هنا يريد يجاوب الشيخ الأنصاري، فالظاهر راح يذكر لك بس الإشكال الثالث على الرواية اللي ذكرناه. فالظاهر إرادة حرمة البيع للأكل. يعني يقول الإمام حينما نهاهم عن بيع الدم نهاهم عن بيع الدم لأجل الأكل، والأكل محرم، فالبيع إيش راح يصير؟ محرم لحرمة ما قصد به، ولا شك في تحريمه. تحريم من؟ تحريم الأكل، إرادة حرمة البيع للأكل، ولا شك في حرمة الأكل. فإذا البيع إيش راح يصير؟ محرم، لما سيجي من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه. هنا ذكر شنو؟ الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية، موجب لحرمة البيع. هاي الحرمة شنو؟ التكليفية. بل بطلانه هاي الحرمة الوضعية. طبعا متى سيجي؟ قلت في القسم الثاني من المكاسب، وهو ما يحرم لحرمة ما يقصد منه كبيع العنب ليصنع خمرا. هذا الدليل الأول مع الرد الثالث عليه. الدليل الثاني، وصرح في التذكرة نعم بقصد المنفعة المحللة.
إذا أدري أن هذا السوق يصنع منه خمرا
فيكون محرم، هذا اللي نقول بيع العنب لأجل أن يصنع خمرا سيكون محرما لحرمة ما يقصد به من الانتفاع، حتى لو كانت له منفعة محللة. الخشب له منفعة محللة، لكن حينما تبيعه لأجل صناعة الصنم يكون حرام لحرمة ما يقصد منه وإن كانت له منافع محللة أخرى. وصرح في التذكرة، هذا الدليل الثاني، بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخبافه. هذا الدليل الثاني لاستخبافه، يعني الدليل على حرمة البيع هي شنو؟ أنه من الخبائث، وهذا رد واضح، لأن الذي حرم من الخبائث هو الأكل، وحرمة الأكل لا تلازم حرمة البيع. الشيخ أولها يقول ولعله، مقصود العلامة، لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الأكل المحرم، أنه لا توجد فيها أي منفعة إلا الأكل، والأكل محرم فبيعه حرام. هذا تمام الكلام عن المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة وهي بيع المني، فهل تجوز المعاوضة وبيع وشراء المني أم لا يجوز؟ هذه المسألة فيها ثلاثة فروع. الفرع الأول نتكلم فيه هل تجوز المعاوضة على المني خارج الرحم أو لا تجوز، المني إذا كان خارج الرحم، هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، هل تجوز المعاوضة على المني إذا كان داخل الرحم أم لا تجوز؟ الفرع الثالث، هل تجوز المعاوضة على المني في أصلاب الفحول أم لا تجوز؟ فهذه ثلاثة فروع، المني خارج الرحم إذا وقع خارجه، والمني في داخل الرحم، والمني في أصلاب الفحول. أما الفرع الأول اللي هو شنو الفرع الأول؟ المني إذا وقع خارج الرحم، فقال الشيخ الأنصاري لا يجوز بيعه، لا تجوز المعاوضة عليه. لماذا لا تجوز المعاوضة عليه؟ استدل بدليلين أساسيين. الدليل الأول هو نجاسته، لأنه لا شك ولا شبهة في أن المني من جنة السائلة نجس، وقد وقع خارج الرحم فهو نجس 100%. فالدليل الأول أنه نجس. الدليل الثاني إيه لنجاسته، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني هو عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. لماذا؟ لأنه إذا وقع خارج الرحم فمن الواضح جدا أنه لا يمكن الانتفاع به، مني وقع خارج الرحم، فما هو وجه الانتفاع به؟ طبعا هذان الأمران مسلمان، يعني شنو مسلمان؟ نجاسة المني مسلم 100%، وعدم الانتفاع به مسلم، ولكنهما يشكلان الصغرى. الكبرى شنو؟ انه وكل نجس لا تجوز المعاوضة عليه، او كل ما لا ينتفع به لا تجوز المعاوضة عليه. فلا كلام في الصغريين انه نجس وانه لا ينتفع به، وانما الكلام في الكبريين ان كل نجس لا تجوز المعاوضة عليه، وكل ما لا ينتفع به لا تجوز المعاوضة عليه. اما الكبرى الاولى، ليش الكبرى الاولى؟ ان كل نجس لا تجوز المعاوضة عليه، اي عنوان النجاسة بنفسه، هذا عنوان النجاسة مانع من صحة المعاوضة، وهذا هو الظاهر من كلام الشيخ الأنصاري فيما تقدم. إذا تذكرون في استدلاله على بيع، على عدم جواز بيع أبوال غير مأكول اللحم، شنو قال؟ لنجاسته. وكذلك في الاستدلال على عدم جواز بيع الدم أيضا شنو قال؟ قال لنجاسته. فإذا الظاهر أن الشيخ يؤمن بالكبرى، وهي شنو؟ أن كل نجس لا تجوز المعاوضة عليه. ولكن الشيخ الأنصاري نفسه في المسألة الخامسة في بيع الميتة سيتراجع عن هذه الكبرى، ويقول بأن النجاسة ليست سببا أساسيا لمن؟ لحرمة المعاوضة، بل النجاسة تكون سببا لحرمة المعاوضة إذا كانت مؤدية إلى عدم إمكان الانتفاع بالشيء. النجاسة مو لخصوصيته، وإنما شنو؟ لأن الشيء إذا كان نجسا لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، فعدم جواز البيع شنو سببه في الحقيقة؟ مو النجاسة، وإنما هو عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. هذا سيأتي من الشيخ إن شاء الله في المرحلة الخامسة، لكن لحد الآن الشيخ يقول بأن النجاسة عنوان مستقل لعدم جواز البيع. هذه الكبرى الأولى. الكبرى الثانية بدأ
تقدم في أنه يجوز المعاوضة على الطين المتنجس وزيت المتنجس للاستصلاح للبناء.
قد يعتبر هذا شاهد على ذلك، أن الطين المتنجس ولو كان متنجس فإن نجاسته لا تمنع من بيعه، هذا أيضا سيذكره بعد ذلك. المهم الكبرى الثانية اللي هي شنو الكبرى الثانية؟ أن كل ما لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة فلا يجوز بيعه، هذه مسلمة. ليش مسلمة؟ لأن الشيء إذا لم تكن له منفعة محللة مقصودة فله مالية أو ليست له مالية؟ ليست له مالية، وإذا كانت ليست له مالية فالعقلاء لا يبذلون الثمن في سبيل الحصول عليه، لا مالية له فلا تصح المعاوضة عليه. إذن في الفرع الأول إذا وقع المني خارج الرحم فلا تجوز المعاوضة عليه لدليلين: أولا لنجاسته، وكل نجس لا تجوز المعاوضة عليه، ثانيا لعدم الانتفاع به، وكل ما لا ينتفع به لا تجوز المعاوضة عليه. هذا هو الفرع الأول. أما الفرع الثاني اللي هو شنو الفرع الثاني؟ لو وقع المني شنو داخل الرحم، قالوا بني هذا سيأتينا على أن نقول تغير العنوان، عنوان الانتفاع بسبب التطور العلمي الحاصل كما قلنا في الدم، ما ادري انتوا حاضرين درس الدم ولا. قلنا العنوان هو على الانتفاع وعدم الانتفاع، مو على النجاسه وعدم النجاسه. والدم في وقتنا الحاضر ينتفع منه، فيجوز بيعه ويجوز شراؤه ولا اشكال في ذلك. المهم الفرع الثاني وهو شنو؟ اذا وقع المني داخل الرحم، قالوا بعدم جواز المعاوضة عليه أيضا، واستدلوا عليه بدليلين أيضا نفس الدليلين السابقين. أولا لأنه نجس ولا تجوز المعاوضة على النجس. ثانيا لأنه لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة. أما الدليل الثاني، يجي نفصل الدليل الثاني اللي هو شنو؟ عدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة. لماذا؟ قد واحد يسأل، المني إذا كان داخل الرحم لماذا لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة؟ الجواب، لأن هذا المني في داخل الرحم إما أن يبقى منيا، إما هو مني لا زال منيا، وإما أن نفترض أنه تحول إلى ولد ترح. بعد ما كفر الثالث، إما له أنه لا زال منيا، وإما أنه شنو في طور التحول إلى الولد والنماء. فإن كان لا زال منيا فمن الواضح أنه لا ينتفع به ما زال كونه منيا وفي داخل الرحم، فما هي الفائدة المترتبة عليه؟ لا ينتفع منه أصلا. أما إذا قلنا بأنه تحول إلى ولد فأيضا لا يمكن الانتفاع به. لماذا؟ لأنهم قالوا في محله بأن الولد تابع للأم في الحيوانات، النماء تابع للأصل، الولد تابع لأمه. فإذا كان هذا المني في داخل الرحم قد تحول إلى ولد، فإما أن يكون الإنسان الذي يريد أن يشتريه، اللي يريد يشتريه، إما أن يكون مالكا للأم، وإما هو ليس مالكا للأم. إن كان مالكا للأم فالولد لمن تابع؟ فالولد له، لأنه تابع لأمه، ولا معنى لأن يشتريه. وإذا ملكه شو يشتري؟ يبذل المال في سبيل الحصول على ملكه. هذا ممكن لو ممكن؟ هاي معاملة سفهية وغير جائزة. فإذا إذا كانت الأم داخلة في ملكية المشتري، يعني في هذا الإنسان الذي يريد أن يشتري الولد، فالولد هو تابع للأم وهو داخل في ملكيته، فلا معنى لأن يشتريه. أما إذا كان المشتري بذلك الولد هو غير غير المالك للأم، يعني المالك للحيوان زيد، واللي يريد يشتري المني الذي تحول إلى ولد هو عمر، فهذا عمر يمكنه الانتفاع بالولد أو لا يمكنه الانتفاع بالولد؟ لا يمكنه الانتفاع بالولد. لماذا؟ لأنه ليس ملكا له، ملك لمن؟ لصاحب الأم. فإذا على كلا الفرضين، سواء افترضنا المشتري مالكا للأم أو افترضنا أن المشتري ليس مالكا للأم، على كلا الفرضين يمكن الانتفاع بذلك المني أو لا يمكن الانتفاع؟ لا يمكن الانتفاع بذلك المني، ولذلك لا تجوز المعاوضة عليه. هذا هو الدليل الثاني اللي هو شنو الدليل الثاني؟ عدم إمكان الانتفاع بالمني، لأنه إذا كان منيا خب لا ينتفع به، وإن صار ولدا فالولد تابع لأمه فلا ينتفع به المشتري.
المشتري مالك
هرح تشير شراء للولد، احنا كلامنا عن بيع وشراء المني الذي سيتحول الى ولد او في طريق صيرورته ولدان، اي صار علقة او مضغة بعد ما طاير ولد مكتمل، والا لو ولد مكتمل يشتري مباشرة من صاحب الام او مالك الام. كلامنا عن المني في طريق صيرورته شنو؟ ولدا. زين، الملاحظ هنا في هذا الدليل الثاني أن الشيخ استدل بما استدل على عدم إمكان الانتفاع بالمني، استدل بما بأنه شنو؟ بأن النماء تابع للأم. يعني لو قلنا بالتبعية فيمكن الانتفاع بالولد أو لا يمكن الانتفاع بهذا المني الذي سيكون ولد؟ يمكن الانتفاع ولا يمكن؟ لا يمكن. أما إذا لم نقل بالتبعية، قد واحد يقول الآن لم نقل بالتبعية، يعني لو قلنا بأن المني أو ذلك المني الذي سيكون ولدان ليس تابعا لأمه لأن النماء ليس تابعا للأم، فيمكن الانتفاع والبيع والشراء لذلك أو لا يمكن؟ يمكن الانتفاع لأنه الولد متابع لأمه، فيمكن للإنسان أن يشتريه بشكل مستقل، يعني يشتري ذلك المني الذي سيتحول إلى ولد لأنه لا يتبع الأم، ما زال لا يتبع الأم. إذن المشتري غير المالك للأم يمكن أن يشتري وينتفع به في المستقبل. فإذن عدم إمكان الانتفاع بالمني إذا كان في حالة الصيرورة ولد، يريد أن يصير ولد، عدم إمكان الانتفاع متوقف على شنو؟ متوقف على القول بتبعية النماء للأم. أما إذا لم نقل بالتبعية فيمكن الانتفاع، بعد ما نقدر نقول لا يمكن الانتفاع به. ومن هنا استشكلوا على المطلب، قالوا يلزم منه الدور. شلون يلزم الدور؟ هنا عدم الانتفاع شنو دليله؟ متوقف على القول بالتبعية. عدم الانتفاع وعدم الملكية شنو سببه؟ القول بالتبعية. ولو راجعنا الفقهاء وسألناهم لماذا تقولون بتبعية النماء لأمه في الحيوانات، قالوا لعدم الانتفاع به وعدم امتلاكه، لأنه غير مملوك ولا يمكن الانتفاع به، لذلك قلنا بتبعيته لأمه. يعني سبب القول بالتبعية هو شنو؟ عدم الانتفاع به وعدم امتلاكه من قبل صاحبه، فنقول بتبعيته لمن؟ لأمه. هنا شنو احنا سوينا؟ عكسنا المسألة، عدم إمكان الانتفاع به وعدم امتلاكه شنو سببه؟ جعلنا سببه التبعية. فنحن استدللنا على عدم الانتفاع بالتبعية، وهناك العلماء والفقهاء استدلوا على القول بالتبعية بعدم الانتفاع. لماذا قلتم بالتبعية؟ لأنه لا ينتفع به ولا يملك. هنا نقول لماذا لا يملك؟ لأنه تابع لأمه. ايش راح يلزم؟ عدم التملك متوقف على التبعية، والتبعية متوقف على عدم التملك، فيلزم من ذلك الدور. فإذا لا يمكن الاستدلال على عدم الملكية وعدم الانتفاع، لا يمكن الاستدلال عليه بالتبعية لأنه يلزم منه الدور. نقرأ هذا المقدار. والرابعة، الرابعة طبعا سيبدأ بمن؟ بالفرع الأول. الفرع الأول هو شنو؟ وقع خارج الرحم. لا إشكال في حرمة بيع المني لدليلين. أولا لنجاسته، ثانيا وعدم الانتفاع به، لكن هذا فرع اذا وقع في خارج الرحم. هذا الفرع الاول فيه دليلان. الفرع الثاني ولو وقع فيه، يعني المني وقع في داخل الرحم، فايضا نستدل عليه بالدليلين لنجاسته ولعدم الانتفاع به، لكن عدم الانتفاع نريد نفصل الان. فكذلك لا ينتفع به، لا ينتفع به المشتري، هذا الدليل الثاني. وبعدين ايش راح يقول؟ فالمتعين التعليل بالنجاسه اللي هو هذا يعتبر الدليل الاول. زين، لا ينتفع به المشتري، لماذا لا ينتفع به المشتري؟ لان قلنا ان كان لا زال منيا طب لا ينتفع به، وان تحول الى نماء وولد فملكه المتابع للام، لان الولد نماء الام، هذا على فرض صيرورته ولدا او في طور الصيروره في الحيوانات عرفا، لان الولد نماء الام في الحيوانات عرفا. وطبعا كما انه للاب في الانسان شرعا، لان الولد للفراش، الولد تابع للاب. الشيخ يستشكل على هذا الدليل وهو شنو؟ عدم الانتفاع. يقول عدم الانتفاع لماذا؟ لانه تابع. زين، نسال لماذا هو تابع؟ لعدم امتلاكه والانتفاع به. لكن الظاهر ان حكمهم بتبعيه الام، يعني تبعيه الولد للام، متفرع على عدم تملك المني. يعني لماذا قالوا بالتبعيه؟ لعدم تملك المني. فاذا اريد هنا نستدل على عدم تملك المني بالتبعيه راح يلزم الدور. قد واحد يقول شنو الدليل؟ ما هو الدليل على ان العلماء قالوا بالتبعيه بسبب شنو؟ عدم تملك المني. الجواب، لان المني لو كان مملوكا لصاحب المني فلا يقال بالتبعيه، وانما النماء المن يصير لصاحب المني. ويضربون له مثال، يقولون كالزرع، انت صاحب البذور مثلا، جبت حنطه وزرعتها في ارض غيرك ولو كنت غاصبا، النماء والزرع المن لصاحب الارض اللي هي بمثابه الام، لو لصاحب البذور الذي هو بمثابة المني. الجواب، قالوا إن النماء لصاحب البذور. لماذا قالوا النماء لصاحب البذور؟ لأن البذور مملوكة للزارع، أما المني فباعتباره ليس مملوكا، لذلك النماء ليس لصاحب المني وإنما للأم، تابع للأم. إن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني، وإلا لو قلنا بتملك المني لكان المني بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع، فلا نقول بالتبعية. لو كان المني مملوكا فالنماء يمنع يتبع المني، فلا نقول بالتبعية للأم. متى نقول بالتبعية للأم؟ إذا كان المني غير مملوك لصاحب المني. فإذا القول بالتبعية مبني على عدم تملك المني، وعدم تملك المني مبني على القول بالتبعية، فيستلزم الدور. هذا تمام الكلام بالنسبة للدليل الأول وهو عدم الانتفاع. أما الدليل الثاني على عدم جواز المعاوضة على المني داخل الرحم، الدليل الثاني هو شنو؟ هو النجاسة، باعتبار أن هذا المني نجس فلا تجوز المعاوضة عليه. طبعا هذا التعليل وقع محل استغراب. ليش محل استغراب؟ لأنه من الواضح جدا أنهم قالوا في كتبهم الفقهية الاستدلالية وغيرها بأن المني إذا كان من الباطن إلى الباطن فهو طاهر أو نجس، فهو طاهر، متى يكون نجسا؟ إذا خرج. ونحن كلامنا عن شنو؟ داخل الرحم، يعني من الباطن إلى الباطن، فالتعليل بالنجاسة ليس في محله، ولذلك الشيخ الأنصاري لم يجزم بذلك وإنما جعل المسألة مرددة. فالمتعين التعليل بالنجاسة، هذا الدليل الثاني، وكل ما كان نجسا فلا تجوز المعاوضة عليه. لكن الشيخ يقول لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن، فيبقى دليل على الحرمة أو لا يبقى دليل على الحرمة؟ لا يبقى دليل على الحرمة، لأن الدليل الأول يستلزم الدور، والدليل الثاني نحن نقول بالطهارة ولا نقول بالنجاسة، فلا يبقى لدينا إلا استدلال بدليل آخر وهو الإجماع. لأنه في البداية قال بالمسألة لا إشكال، فكأنه مشعر بمن؟ بأن المسألة إجماعية، ولكن هذا الإجماع لابد أن نناقش فيه، هل هو مدركي؟ هل هو منقول؟ إلى آخره. فالمسألة لا يوجد فيها دليل معتبر. أما الفرع الثالث، نكمل سريعا، الفرع الثالث شنو؟ المني في أصلاب الفحول الذي يسمى بالعتيب، فهل تجوز المعاوضة عليه أو لا تجوز المعاوضة عليه؟ قالوا لا تجوز المعاوضة على عتيب الفحل وهو ماؤه في ظهره، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا لجهالته. ليش لجهالته؟ لأنه إذا كان في صلب الفحل لا نعلم مقداره، كميته، هل هو منتج غير منتج، فهو مجهول، والجهالة مبطلة للبيع، لأنه من شروط البيع معلومية الثمن والبيع. الدليل الثاني عدم إمكان التسليم، لأنه إذا كان في صلب الفحل كيف يمكنه تسليمه. الدليل الثالث قالوا لا مالية له، لأنه لا يبذل المال تجاه ما زال هو في ظهر الفحل، فلا مالية له. هذه ثلاثة أدلة، الجهالة وعدم إمكان التسليم وشنو؟ لا مالية له. وقد نوقش في الأدلة كلها، ثلاث أدلة ناقشوا فيها. أما الدليل الأول اللي هو شنو؟ الجهالة، فقد ناقشوا فيه بأن جهالة كل شيء بحسبه. يعني شلون؟ إذا يعني الأمور على نوعين، أمور يتغير ثمنها بتغير مقدارها، كما في أغلب الأمور، واحد يريد يشتري له مثلا رز أو سكر، فإنه كلما ازدادت الكمية تزداد القيمة، ولذلك الشرط المعلومية في الثمن والمثمن في الأمور التي يتغير ثمنها بتغير الكمية. وهناك أمور أخرى لا يتغير ثمنها بتغير الكمية، وموردنا منها، فإن عتيب الفحل سواء كان كثيرا أو قليلا حتى لو ازدادت كميته أو نقصت فإن هذا لا يسبب تفاوت القيمة، ولذلك لا يسبب مجهولية، فهذه المسؤولية لا تبطل البيع. المهم أن هذا العسيب يستفاد منه في تلقيح الدابة الأنثى، أما أنه ما هو مقداره هذا لا علاقة له، الثمن لا يتغير بتغيره، فإذا الجهالة هنا غير مانعة من البيع. أما الدليل الثاني على حرمة البيع شنو؟ عدم إمكان التسليم، أيضا مردود، لأن تسليم كل شيء أيضا بحسبه، تسليم المبيع العادي يدا بيد، تسليم الدار شلون يصير؟ بتخليتها، تسليم عتيب الفاحل ماؤه في ظهره يكون بحسبه، شلون يكون بحسبه؟ وهو تمكينه من تلقيح الأنثى، هذا يكفي في التسليم. البائع قادر على ذلك أو ليس قادرا على ذلك؟ يمكن الفحل من تلقيح تلك الأنثى فهو قادر على التسليم. التسليم ليس شرطا أن يكون باليد، وإنما يكفي فيه التمكين. أما الدليل الثالث اللي هو شنو الدليل الثالث؟ لا مالية له أيضا يناقش فيه بأنه له مالية لأن العقلاء يبذلون في سبيله الأموال، فكيف تقولون لا مالية لا؟ إذن بيع عتيب الفحل جائز أو ليس بجائز؟ جائز، لأن المجهولية غير ضارة ويوجد إمكان للتسليم وله مالية يبذل غذاءها العقلاء المال. وقد ذكر العلامة من المحرمات، هذا الفرع الثالث، وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عتيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار في الرحم، كما في جامع المقاصد وعن غيره، يعني حتى عن غير جامع المقاصد نقل هذا الكلام، وعلله في الغنية أو علل في الغنية أو علل في الغنية بطلان البيع. علله بأي شيء؟ بدليل، أولا المجهولية وعدم إمكان التسليم، ونضيف لدليل ثالث أنه لا مالية لا، وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة أولا وقلنا هذا مردود، وعدم القدرة على التسليم وقلنا هذا شنو؟ مردود. يبقى شنو الدليل الثالث؟ وهو عدم المالية، وهذا أيضا مردود. إذن لا دليل على الحرمة، فالأصح والقول بالجواز. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.